نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، والترمذي في جامعه، فقال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا ابن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، وفي رواية في زريبة بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حديث صححه الإمامان العلامة الوادعي والعلامة الألباني، وهو حديث عظيم شرحه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة، وقد جاء عن جماعة من الصحابة، ومنهم من سمعت في هذا الحديث وهو كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، ليبين عظيم فساد دين المرء إذا كان حريصاً على المال والشرف، كفساد زريبة الغنم التي يبعث فيها أو تبعث فيها الذئاب الضارية. وما أدراك ما الذئاب الضارية؟ إذا دخلت في زريبة وقد أغلق على الغنم فيها، وليس ذئب واحد ولكنهما ذئبان، فتجد هذين الذئبين يعبثان في هذه الزريبة، لا يأكلان حاجتهما وينصرفان، بل تراهما هذه يبقران بطنها، وهذه يكسران حلقها، وهذه يأكلان من أواخرها، وهذه من أولها، فإذا انتهيا من العبث بهذه الزريبة انصرفا. ففساد دين المرء بسبب حرصه على المال والشرف كفساد هذه الزريبة، وليس بأدنى من ذلك، بل مثله، وقد يكون أشد منه، بل إنه أشد منه، كما قال أهل العلم عند هذا الحديث: ما ذئبان جائعان، وفي رواية ضاريان، أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وفي هذا الحديث العظيم تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمرين. أما الأمر الأول فهو الحرص على المال، والثاني الحرص على الشرف. فأما الحرص على المال فإنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حب المال والسعي في تحصيله والجد في الاجتهاد وبذل المشقة والجهد ليلا ونهارا سرا وجهارا من الأمور، من الطرق المباحة والأساليب المشروعة، فيذهب العمر وتضيع الأيام التي كان ينبغي أن يستغلها في الوصول إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم وما عند الله عز وجل. ولهذا فإنه يجمع المال لغيره، يجمع المال لغيره، ولا يجد وقتا لإنفاقه فيما يعود عليه بالنفع. ولهذا قال بعض الحكماء: وقد قيل له إن فلانا جمع مالا كثيرا، فقال: فهل جمع أياما ينفقه فيها؟ قيل: لا. قال: فإنه لم يجمع شيئا، فمال المرء الذي يجمعه لغيره وليس له إلا إذا أنفقه في سبيل الله عز وجل، ثم إنه يضيع أغلى ما يملك في هذه الدنيا وهو عمره، فيضيعه في جمع المال، وحقه أن يصرف في طاعة الله تبارك وتعالى. ينبغي للمرء أن يعلم أن ما قسم الله عز وجل له من الرزق فإنه آتيه، فعلى ما يعرض نفسه للمخاطر في السفر والحضر، وربما أوشك على أن يقع في الشبهات بسبب التمادي في البحث عن المال والجد والاجتهاد في جمعه. ما لهذا خلق الله العباد، وما لهذا أوجدهم في هذه الحياة الدنيا؟ وإنما كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما النوع الثاني من الحرص على المال فهو أشد من النوع الأول، لا يكتفي بجمعه من الحلال، بل إنه لا يبالي أحرص على المال وجمعه من الحلال أو من الحرام. وهذا هو الشح المنهي عنه، والذي نزه الله فيه أو عنه أهل الإيمان: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهو أشد من البخل، فالبخل أن يمسك المرء ما في يده، والشح أن يطمع ما ليس له ويسعى إليه ويبذل جهده للوصول إليه ولو لم يكن من نصيبه ومما شرع الله له. ولهذا فقد ذم الشح على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. هل أهلك من كان قبلكم؟ أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا. والحديث صحيح. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن أو اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ولهذا إذا كان حرص المرء على المال من هذه الدرجة فإنه يوقعه في معصية الله عز وجل، فلا يرضى بقضاء الله وقدره له وما قسمه له سبحانه وتعالى، بل يتعاطى الحرام ويترك الحلال، ويتعدى الحقوق ويترك الواجبات، ويقع في الظلم وغير ذلك من الذنوب، فيضعف إيمانه بقدر ما عنده من الشح، ويقل إسلامه بقدر ما عنده من هذا الذنب. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما عند النسائي عن أبي هريرة: لا يجتمعان في في قلب عبد أو في قلب المؤمن الشح والإيمان، لا يجتمعان في قلب المؤمن الشح والإيمان، وهذا دليل على أن إيمانه لا يكتمل بل يضعف، لأنه عصى الله عز وجل بأن سعى إلى ما ليس له وأخذ ما منع منه وارتكب ما حرم الله عز وجل عليه، فيؤدي ذلك إلى فساد دينه، وهو أعظم من النوع الأول، أعظم من فساد الزريبة بدخول الذئاب الضارية إليها. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال، سواء كان حرصه عليه على حساب وقته وعمره، أو كان حرصه عليه فأوقعه في معصية الله عز وجل ولم يبالي أخذه من الحلال أو أخذه من الحرام. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة. وأما النوع الثاني الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ومثل به بهذا المثل، فهو حرص المرء على الشرف، حرص المرء على المكانة العالية في الدنيا، حرص المرء على أن يكون الناس تحته وهو أعلى منهم، حرصه على الشرف، وهو أخطر من الأول وأشد ضرراً وأعظم عقوبة في الدنيا والآخرة، وهكذا أصعب بعداً عنه، فإن الزهد في شرف الدنيا أصعب على النفوس من الزهد في المال. ولهذا فإن الحرص على شرف الدنيا قد يورث حرمان شرف الآخرة وكرامتها ومكانتها. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين. ويقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الحرص على الشرف، يقول الحافظ ابن رجب، ينقسم إلى قسمين: أما القسم الأول أن يحرص على الشرف عن طريق المال أو عن طريق الولايات أو عن طريق السلطان، وهذا خطير جدا على دين المسلم، فإنه لا يصل إلى هذه المكانة إلا بعد أن يمر بكثير من المحرمات وبكثير من المخالفات، وإذا وصل إلى هذه المكانة وهو راغب فيها حريص عليها، ربما أصابه الكبر ووقع في الظلم وطغى عليه الطغيان. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، فبئست المرضعة. قال: فنعم المرضعة فبئست المرضعة ونعم الفاطمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها أو أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، فمن بحث عن الشرف بالمال أو عن طريق الولايات والسلطان والمناصب فإنه يوكل إلى نفسه فيخذل فيقع في معصية الله تبارك وتعالى، ويقع فيما حرم الله عز وجل، وهذا خطير على دينه، وهذا ملاحظ في الخلق الذي يسعى إلى الشرف عن هذه الطريق، تراه يتغير في أخلاقه وفي معاملته وفي عبادته وربما في دينه وعقيدته ومنهجه. يسعى في أول أمره أنه يسعى لأجل إحلال الحق وإبطال الباطل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذل الخير في أوساط المجتمعات،
ولكنه سرعان ما يتغير سيره، ما أن يصل إلى هذا الشرف وإلى هذه المكانة، وإذا به يغير ما هو عليه من الخير إلى ما عليه الناس من الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، أما القسم الثاني من الحرص على الشرف، فهو الحرص على الشرف عن طريق الأمور الدينية وليس عن طريق الأمور الدنيوية من المال والجاه والسلطان، ولكن عن طريق الأمور الدينية من العلم والعمل والزهد، فيسعى من خلال هذا إلى أن يصل إلى مناصب دنيوية وشرف في هذه الدنيا. وهو ينقسم إلى قسمين أيضا: القسم الأول يسعى عن طريق العلم والعمل والشرف ليجمع المال، فيتخذ هذا الدين وهذا العلم وسيلة لجمع المال وتحصيله، وهذا خطر عظيم قد يورثه الذل في الآخرة. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة في الدين والتمكين في الأرض، فمن عمل عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. والحديث في الصحيحة للألباني رحمه الله، وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم علمًا مما يُبتغى فيه وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضًا من الدنيا إلا لم يُرح رائحة الجنة. الذي يتخذ هذا العلم وهذا العمل وهذا الزهد وإظهار الاستقامة لينال المال، ليتلصص على المساكين، ليحصل على جمع المال وينافس أهل المال، هذا يخشى عليه من أن يكون من أهل النار، لأنه عمل أعمال الآخرة لأجل الحصول على الدنيا، كما قال الله في الآية المتقدمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالحذر الحذر يا طلاب العلم من أن يكون القرآن والسنة حجة على صاحبه يوم القيامة، والقرآن حجة لك أو عليك. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تستغنوا به. قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وهو يبين أنه لا يجوز أن يكون هذا العلم والعمل مطيةً للوصول إلى الدنيا. وأما النوع الثاني، أن يبتغي الشرف بأعمال الآخرة، يبتغي الشرف بأعمال الآخرة من علم وعمل وزهد، وهو يريد من ذلك المنصب، لا يريد مالاً لكنه يريد منصباً، يريد أن يكون أعلى من الخلق عن طريق العلم عن طريق الدين، يستغل هذا العمل الصالح وهذه العبادة ليتسلط على الخلق فيضلهم عن سواء السبيل ويبعدهم عن الهدي القويم، ويستغل هذه العبادة العظيمة ليضل الجاهلين، فهذا شره مستطير وخطره عظيم وعقوبته أشد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. والحديث في صحيح الجامع عن جماعة من الصحابة، وفي صحيح الإمام مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة:
مجاهد في سبيل الله ومنفق، قال ومتصدق ومجاهد وعالم ومتصدق، قال فيؤتى بالمجاهد فيعرفه الله عز وجل نعمه فيقول ماذا عملت بها، فيقول جاهدت في سبيل الله عز وجل، فيقال له إنما قاتلت وجاهدت ليقال الشجاع ليقال جريء، فإنما فقد قيل في الدنيا، ثم يسحب على وجهه إلى نار جهنم، ثم يؤتى بقارئ القرآن والعالم فيعرفه الله نعمه فيقول ماذا عملت بها، فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته، وفي رواية قرأت فيك القرآن وعلمته، فيقال إنما تعلمت ليقال عالم، اتخذ العلم ليكون في منزلة رفيعة، ولم ينظر إلى الثواب عند الله عز وجل، ولم يكن مخلصا لربه سبحانه وتعالى. إنما تعلمت ليقال عالم، فقد قيل إنما قرأت ليقال قارئ، فقد قيل في الدنيا، ثم يسحب على وجهه إلى نار جهنم، ويؤتى بالمتصدق فيعرفه الله نعمه، ثم يقول له ماذا عملت بها، فيقول ما تركت من سبيل ينفق فيه إلا أنفقت في سبيل الله، فيقال له كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد، فقد قيل في الدنيا، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. فانظروا معاشر المؤمنين كيف أن الحرص على المال والجاه والشرف يفسد دين المسلم، والواجب عليه أن يكون حريصا على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل، والله سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فالرفعة بيده، الرفعة بيده سبحانه وتعالى، والعطاء والمنع والخافض والرافع. فما أعظم هذا المثال لمن تدبره، ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إذا كان المرء يحرص على المال ويحرص على الشرف فإنه سيضيع دينه اليوم أو غدا أو بعد غد، فليتق الله امرؤ عاش في هذه الحياة الدنيا وأمره الله فيها بطاعته فضيع الطاعة وأقبل على الدنيا وصار ينافس أهلها ويزاحمهم. والله جل وعلا يقول في كتابه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فهكذا خلق الله العباد، لينظر المحسنين من المسيئين والمصلحين من المفسدين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.